رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وفي مطلع حلقتنا هذه نستمع إلى هذه الآية من كتاب الله عز وجل:
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
النجوى، ما هي النجوى؟ الحديث سرا بين اثنين أو أكثر، ناجيته يعني ساررته. والله تعالى في كتابه قال: لا خير في كثير من نجواهم. فإذا رأيت قوما يتهامسون بالحديث فيما بينهم فإن هذا هو التناجي، قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. والله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا، معناها أن هنالك مؤامرات وهنالك شرور تدبر في تناجي، عمليات تناجي كثيرة. هناك مؤتمرات سرية، وهناك جلسات سرية، وهناك أحوال من التناجي كثيرة تقع على مستوى أسر، عوائل، على مستوى جهات داخلية خارجية. التآمر في السر غالبا شأن أهل الشبهات والريب والمنافقين، ولو كان خيرا لأعلنوه وما أسروه. الآية هذه جاءت للمسلمين في المدينة وهم يعانون من تربص اليهود من جهة، والمشركين من جهة، والمنافقين من ناحية ثالثة. كان اليهود يتعمدون التناجي عند مرور المسلمين بهم ليحزنوهم حتى يخوف المسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. حتى لو كانوا مسلمين لا يجوز أن يتناجى اثنان دون ثالث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه، رواه البخاري ومسلم. المؤامرات التي كانت تتم على المسلمين في المدينة من اليهود والصليبيين، من اليهود والمنافقين، يتم مثلها اليوم طبعا من اليهود والشيوعيين والصليبيين وغيرهم من أهل الشر في داخل بلاد المسلمين وخارجها. قديما في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر لنا التناجي بقتل الرسل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا يعني فيما بينهم: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، اغتيال قتل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا في التناجي ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. تناجى الملأ من قوم فرعون، ولما استعان بالسحرة قال الله: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان، يعني موسى وهارون، لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. تناجى المتآمرون بقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما قال عبد الرحمن بن أبي بكر: انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم يتناجون، فتبعتهم فسقط من بينهم خنجر له رأسان، فانظروا بما قتل عمر، فنظروا فوجدوه خنجرا على تلك الصفة. يتناجى أعداؤنا بالإثم والاستهزاء بالدين، يتناجى المنافقون كذلك بالمؤامرات الكثيرة على المسلمين، يتناجى أعداؤنا بالعدوان على الأبرياء، كم عقدوا بالتأكيد من جلسات مؤامرات ضد المسلمين في سوريا، ضد ما يحدث الآن في مصر من الفتن. لا شك أن هناك تناجي كثير ضد المسلمين، وبعض الذين يتناجون على مستوى أقل في المعصية. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ كذلك فإن النجوى هذه فيها أحيانا استهزاء بالله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، والله يمهل ويستدرج هؤلاء وهم يقولون فيما بينهم لولا يعذبنا الله بما نقول غرورا، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صار من أعداء الدين تناجي بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ التناجي بخيانة الله ورسوله والمؤمنين. قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، هذه المؤامرة، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهناك تناجي لاستغلال الفرصة وإبادة المسلمين، والذين كفروا يودون لو نغفل فيميلون علينا، وكذلك يتناجون بكل شيء فيه شر وكيد للإسلام والمسلمين. مؤامرات، ألاعيب، مؤتمرات، يأتمرون، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يريدون الآن بمصر وغيرها إحراقا وتدميرا ونشرا للفوضى والاضطراب، ويريدون أن لا يقوم المسلمين بمصر قائمة، يريدون أن لا يكون لهم دولة، لا يكون لهم كيان، لا يكون لهم اقتصاد، لا يكون لهم معيشة حسنة، يريدون تدمير البلد بالتحريش بين أفراد الشعب الواحد. هناك من يتسمى بأسماء أحيانا براقة خداعة، من مفكرين مصلحين مجددين نخبة، وفي الحقيقة أنهم من المفسدين والمتآمرين وأعداء الدين، يعدون الخطط ضد أهل الإسلام، حقد على الإسلام وأهله، لا يريدون شريعة ولا تطبيق الدين ولا العمل بما أنزل رب العالمين، لا يريدون دولة إسلامية، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإن قال قائل طيب نحن أمام هذا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقول علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعتصم بكتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثانيا علينا أن نتوكل على الله، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثالثا علينا أخذ الحيطة والحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. رابعا علينا أن نميز أخانا من عدونا، ونوالي إخواننا في الدين، ونعادي أعداء الملة ومن المنافقين والذين يريدون تنفيذ الأجندات الغربية. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. خامسا علينا أن لا نطيع هؤلاء، لأنهم يوجهون الناس أحيانا من وسائل إعلامهم، مثلا من خلال مؤامراتهم، من خلال شخصيات لها نوع من الشعبية، يجعلونها توجه مثلا بعض العامة في أشياء. الله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وثقوا أيها الإخوة والأخوات ثقة تامة أننا إذا طبقنا وعملنا بهذه الإجراءات الشرعية فإن كيدهم ومكرهم سينقلب عليهم، كما قال الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله يعلم السر والنجوى، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالله عز وجل بالمرصاد لهؤلاء. طيب الله لما قال في الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا، معناها في نجوى خير، في نجوى فيها خير، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال وتناجوا بالبر والتقوى. مثلا يتناجى اثنان كيف يوصلان الصدقة إلى الفقير سرا دون يعني المساس بكرامته وإيذاء شعوره. النجوى في إيصال قرض أو هدية أو مساعدة أو نصيحة أو مشورة أو أي عمل من أعمال البر والتقوى. النجوى في الإصلاح بين المتخاصمين، إيش رأيك كيف نعمل مع فلان وفلان الآن يريدان، ممكن توصل الطلاق الآن، كيف نصلح في المنكر الفلاني، وهكذا. قد يكون هناك شيء مجلس فيه خصوصية وجائز، ما هو نجوى محرمة. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. طيب الذين يجتمعون اجتماعات لأجل الخير ماذا لهم؟ قال الله في الآية ومن يفعل، قال الله في الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعل سعينا في مرضاته، إنه سميع مجيب. وإلى حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم.
هذا حديث في وعيد شديد. الشريعة جاءت بحفظ دين الناس وعقول الناس وأعراض الناس وأموال الناس ونفوس الناس، ولا بد الشريعة تريد أن يكون المجتمع المسلم آمنا مطمئنا، ما في تلاعب بحقوقه، ما في سلب لحاجاته، تنغيص عليه، لا اعتداء. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز الاعتداء على أراضي الناس ولا على أراضي بيت المال، ومن فعل ذلك فعليه غضب الله. طب لو واحد أخذ شبر، بس شبر كذا من الجار، يعني شبر كذا، شبر من الشارع تبع المسلمين، شبر بس يعني. قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، لو سواك يا جماعة، لو سواك. وكذلك الآن الذين يأخذون شبر من الأراضي من عقارات الناس، فكيف بمن يأخذ أمتارا وهكتارا وكيلومترات؟ ولنعلم أيها الإخوة أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، لأنك تسرق من الأمة كلها. والمال العام أمانة يجب رعايتها على الجميع، وقد قال عليه الصلاة والسلام رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، يعني من مال بيت مال المسلمين، ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الترمذي وحديث صحيح. فكيف تسول نفس ظالم أن يأخذ؟ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وبعض الناس يقولون ما حد رآنا، الله رآكم. بعض الناس يقولون نحن فوق مستوى المحاسبة، نقول إن ربك لبالمرصاد. بعض الناس يقول عندي واسطة أطلع نفسي، نقول إذا أفلست اليوم فلن تفلت غدا، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا بد أن نتذكر الغيب، من خشي الرحمن بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب. ابن عمر جاء إلى راعي غنم قال أعطيني شاة من هذه، قال ليس صاحبها هنا، أنا مجرد أجير. أو قال قل له أكلها الذئب، فرفع الراعي رأسه إلى السماء قال فأين الله؟ فبكى ابن عمر. واشترى العبد وأعتقه، واشترى الغنم وأعطاه إياه، قال كلمتك نفعتك في الدنيا، أرجو أن تنفعك عند الله يوم القيامة. ماذا سيستفيد الذين يأخذون أموال الناس وأراضي الناس وحلال الناس؟ ماذا؟ حتى إذا جاء أحد وموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. فإذا يا أيها المعتدي، تأمن يدعو عليك المظلوم دعوة يكون فيها أجلك أو عذاب في الدنيا وفي الآخرة؟ اتقوا دعوة المظلوم، ليس بينه وبين الله حجاب. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته، هذا صحابي، خاصمته في بعض داره، قال دعوها، دعوها وإياها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. هذا الشبر فوق إلى 7 أراضين تحت، مسافة كلها سيحملها على رقبته يوم القيامة. وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قالوا، فقال الراوي فرأيتها عمياء تلتمس الجدر، وهي عمياء، تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد الصحابي. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها، رواه البخاري. أبو أحمد من كردستان، تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا والله احنا عندنا سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبة للأذان في أذن المولود.
نعم.
يقول هذا الحديث ضعيف.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. الثاني.
والسؤال الثاني بالنسبة للحلق للمولود. هل يجوز لنا أن أؤخر هذا الحلق لمدة 3 أشهر خوفا من الطفل؟
خوفا من إيش؟
من الطفل حتى شوي يكبر.
أيوة أيوة. طيب، تسمع الجواب أيضا في حد الحلق، متى يفوت حد الحلق للمولود، متى يفوت؟ أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ أحمد، بسألك عن حديث عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فاني اخاف الاختلاف حتى يكون الناس جماعه واموت كما مات اصحابي. وكان ابن سيرين يرى نعامه ما يروى عن علي الكذب. انتهى، ما ادري ايش معنى الكلام هذا. ايش؟
طيب، تسمع الجواب ان شاء الله في حديث علي اقضوا كما كنتم تقضون، وكلمه ابن سيرين كان يرى عامه ما يروى عن علي كذب. طيب، ام احمد من ابو ظبي، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا ألف خير.
الله يحييكم.
والله يا شيخ أنت سبب هداية، الحمد لله رب العالمين.
الله يحييكم، تفضلي.
أنا انتقضت الحمد لله يا شيخ، بس بدي أسأل عن.
نعم.
أنا انتقضت الحمد لله يعني.
أيوة.
بس بدي أسأل عن حكم استعمال كريمات تفتيح البشرة يعني زينة للوجه للزوج.
استعمال كريمات إيش؟
البشرة.
أيوة.
تفتيح البشرة.
أيوة.
البشرة للوجه.
للزوج.
إيه للزوج، وخصوصا أعاني من آثار بنية في وجهي يعني عندي.
طيب.
مشكلة.
طيب.
هرمونات.
طيب. حياكم الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الآن يا أخواني وأخواتي، في يوجد يعني سواء في سوريا الآن أو في غيرها في أنواع من العدوان، وفي ناس أحيانا تغير على بيوت جيرانها، وفي عصابات تتكون لأجل أخذ أموال الآخرين. ولذلك لابد أن يحمي بعضنا بعضا، لابد أن مقاومة هذه العصابات، لابد أن تدافع عن حلال جارك أيضا وأنت تحب الخير له، لابد أن يكون هناك في الأحياء من الشباب الذين عندهم القدرة عن الدفع عن الناس وعن الأعراض وعن الأموال، وإلا ستعيث هذه العصابات الفساد في الأرض. ومن أخبث الناس من يستغل الأزمات التي تمر بها الأمة لسرقة الأموال والاعتداء على الحقوق. كما يحدث من بعضهم، يصير في ضعف في السلطة المركزية، يصير في عدوان كما يحدث الآن من نظام الإجرام في سوريا، فينتهزون فرصة اعتداء نظام الإجرام على الناس فيدخلون في الزحمة أو يدخلون في المعمعة ويسرقون وينهبون وينهبون. ما أقبح من يتغذى على جراح المصابين بدلا من أن يداويها، ما أقبح من يعتدي على ممتلكات المظلومين المستضعفين بدلا من أن يحميها. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ضياء يحلق فوق ربا، ضياء يحلق فوق ربا، ويروي صدى روحك البلسم، أريج المعاني بروق التهالي.
جوال نور، منارات إيمانية، وقفات تربوية،
فيه الشفاء، سوار يضيء على المعصم، هو النور بين
سطور، إضاءات قرآنية، توجيهات أسرية، قبسات نبوية، نوادر من الحكمة،
وتربية وحمى المسلمين، حروف من الماس سر البناء.
للتعرف على الباقات والاشتراكات أرسل رسالة فارغة مجانية إلى رقم مزود خدمتك.
نقاء وضياء.
من إنتاج مجموعة زاد، الآن تطبيق الوضوء والصلاة للأطفال، تعليم الأطفال صفة الوضوء والصلاة بأسلوب مبسط وعرض جذاب، يشمل مجموعة من الوسائط الإلكترونية والرسومات والتدريبات، بالإضافة إلى قسم التدريب الذي يقوم الطفل من خلاله بترتيب حركات الصلاة وأفعال الوضوء على النحو الموضح تعليميا، مما يساعد على اختبار مدى إدراك الطفل وتحقيق التفاعل بين الطفل والبرنامج التعليمي.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، ونحن لازلنا يعني نتحسب وقلوبنا مع إخواننا في الشام ومصر من هذه الأحداث وهذه الفتن والمتلاطمة والموجات من هذه الاضطرابات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الخير للمسلمين. الحقيقة المأساة في سوريا كبيرة كبيرة جدا، ولا زال الذبح مستمرا، وهذه يعني رأس الشر في العالم مشغول بتصنيف هؤلاء الذين يجاهدون في سوريا لحفظ دماء وأعراض وأموال أهلها، ويتهمونهم بالإرهاب، والجزار مشغول بالذبح، الجزار مشغول بالذبح. على أي حال، بشريات النصر في الشام كثيرة، تحققت في المدة الماضية إنجازات كثيرة لإخوانكم في سوريا، فصارت حقول نفط تحت سيطرتهم، كذلك استيلاء على أفواج بما فيها من الصواريخ والدبابات والذخائر، انتزاع قواعد عسكرية، وكذلك تمكن من تحرير مسافات من الحدود، وصنع بعضهم آليات تقاد بجهاز التحكم. وأيضا فإن الأشياء المعنوية التي صارت للمسلمين والحمد لله، الغنائم التي استولوا عليها أشياء كثيرة جدا، ولا شك أن هذا فيه ضعف لعدوهم. ومن التحولات الحقيقية المؤثرة في معركة سوريا أن يستولي المسلمون على الأسلحة التي تقصفهم، ولذلك استولوا على قواعد للصواريخ، بعضها كان القصف منها على المسلمين. ومن الحسر، وهذا نموذج مما استولوا عليه، راجمات صواريخ كانت ترجم المسلمين المدنيين، ومكن الله سبحانه وتعالى من أخذها. ومن الحسر على الأعداء أن يقتلوا بسلاحهم الذي استولى عليه المجاهدون، وكذلك هزيمة كبيرة لأعوانهم، وتلقين درس عملي باقتحام أيضا قاعدة لهؤلاء الغزاة الذين جاءوا من الخارج. ومن المفرح حقا أن يفرض الأبطال بالصواريخ التي استولوا عليها مناطق حظر جوي بالقوة يوم تلكأت ما يسمى بالأمم المتحدة في فرض حظر جوي لحماية الأبرياء. ومن المثير للدهشة أن يقوم هؤلاء الساكتون بل المعاونون على الشر في العالم من السعي للتخذيل والتثبيط ومحاصرة هؤلاء المسلمين الذين يدافعون عن شعبهم عن أهليهم. ولا شك أن عز المؤمنين بالشام هو ذل لليهود وأعوان اليهود. وأيضا فإن مجهودات هؤلاء الشباب في تطوير أشياء كثيرة أيضا يعني ما يعني ما ترك المجرمون شيئا إلا قصفوا إخواننا به. حتى الألغام البحرية هل تتصورون يعني أن بلدة في البر تقصف بالألغام البحرية؟ حتى صارت صورة هذا اللغم البحري قذفوهم بكل شيء. مخزون يعني هل مخزون البراميل نقص فلجأوا إلى الألغام البحرية؟ وكذلك فإن ما مكن الله به أيضا من هذه الإنجازات لإخوانكم في الشام من قهرهم لعدوهم حتى أنهم تمكنوا من قتل بعض رؤوس الكفر وبعض رؤوس الإجرام. وكما حصل مع مدير عمليات دمشق في داخليتهم وفيها عظة وعبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مستريح ومستراح منه فيستريح من هؤلاء المجرمين إذا قتلوا البلاد والعباد. العبد الفاجر يستريح منه الشجر والدواب أيضا. وهي رسالة لبقية المجرمين قد تلقوا المصير نفسه. ولافت للنظر أيها الإخوة والأخوات يعني رفض الشارع المسلم في سوريا لأي تدخل أجنبي ولا زالت الهتافات تنبعث وتشق عنان السماء إسلامية أنهم يريدون هوية البلد إسلامية، يريدون هوية دولتهم إسلامية، يريدون الشريعة التي تحكم البلد إسلامية على ألسنة الكبار وعلى ألسنة الصغار. وهذا رفع راية العزة إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين وطبعا نحن يعني مع فرحنا عندنا حزن أيضا في المآسي. مثلا إخواننا يعيشون بلا خبز في طول البلاد وعرضها، أزمة خبز طاحنة جدا ومعروف قيمة الخبز عند عامة الناس. اشتدت الأزمة الاقتصادية وأصبح الحصول على القوت كالحصول على الياقوت، وأصبح الناس يتراءون رغيف الخبز من بعيد كما يتراءون هلال الشهر الذي يريدونه. وصار هناك يعني العدوان استهدف المخابز، اختلط الدقيق بالدماء. الآن انعدم الدقيق أصلا، يموت بعض الناس جوعا. المرأة حكوا عنها أنها أكبت على قدمي واحد عنده خبز طالع يعني من صف طويل، تقول أنا ست أيام أجي ما استطعت، أرجوك أعطني شيئا لأولادي. وفي مدينة حلب 190 مخبز من أصل 220 مغلقة تماما من 10 أيام، لا يوجد خبز ولا طحين ولا حليب أطفال. نصف حلب بلا كهرباء، توقفت المستشفيات لانقطاع الكهرباء، المولدات بلا ديزل، شلل كامل في المدارس، وفيات بسبب الجوع والبرد، 100,000 لاجئين في مدارس، ما في دراسة للأولاد أصلا. طفل يحمل خبزا ويضمه إلى صدره ويمشي، فوقف رجل ينظر إليه ويتساءل كم ساعة وقف هذا الصغير في انتظار دوره للحصول على الخبز، كم فردا بقي من عائلته، كم ستكفي هذه الأرغفة القليلة. كم طفلا يقفون على طوابير في البرد الشديد وهم عرضة للقصف الذي ذهب من الأرواح. والطفل يقول ببراءة: عمو بدك خبز؟ إذا أنت جوعان كثير أعطيك من خبز الذي عندي. حتى أجهش هذا الرجل بالبكاء. والمعنويات الحمد لله عالية، وإخوانكم هناك يعني في مدرسة إيمانية عظيمة، لو استراحوا من جهادهم وقتالهم فماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله، يقرؤون القرآن. هذه صورتهم، هذه صورتهم في استراحة، في الاستراحة، في استراحة المحارب ماذا يفعلون؟ يقرؤون كتاب الله عز وجل، نعم الزاد، يغذون به أرواحهم. استراحة المجاهدين تلاوة الكتاب المبين وما فيه من الأجر العظيم. فهنيئا لمن رابط في سبيل الله وهو يتلو كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وهذه صورة إخواننا في استراحتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم وأن يثبتهم وأن ينصرهم على القوم الظالمين. طبعا من الجديد اليوم في تصريحات الأقطاب العالمية في الناتو وروسيا عن قرب انهيار نظام الإجرام، وترتيبات تجري متسارعة في هيئات ومجالس خارجية لكي تنضم مع بقية نظام الإجرام في تكوين سلطة جديدة. هذا ما يظهر أن الغرب يريده ويفضله. كيف سيرتب السقوط وانسحاب قيادة نظام الإجرام، وكيف سيتم الاستلام والتسليم؟ هذا ما تشتد الترتيبات والتحضيرات له الآن. وفساد الخطة بانهيار يكون فيه هروب وفرار جماعي لهؤلاء المجرمين وفوضى، وظهور فراغ كبير مفاجئ وهائل لا تملأ إلا هذه الكتائب المسلمة. لكن ما الذي سيحدث؟ من الذي سيسبق؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، ونحن نرجو من ربنا تدبيرا من عنده ورحمة ينقذ بها الشام من محنة أخرى. ونقول: اللهم سلم سلم. ولا زال المسلمون يتابعون حال إخوانهم وهم في شغف إلى نصر الله سبحانه وتعالى، وها هي جموعهم وهي تهتف بأنها ترفض التدخلات الخارجية وتريد دولة إسلامية. أما مصر فقلوبنا أيضا مع إخواننا في مصر ومع الشعب المصري المسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج وأن يكتب له الخير وأن يحل عليه الأمن والإيمان. وهذه معركة كبيرة قائمة بين المسلمين والذين يريدون صلاح الدنيا والدين، وبين المنافقين الذين يريدون استلاب هذا البلد وإعادته إلى عصر الفوضى وإلى عصر الظلم وإلى عصر الحكم بغير ما أنزل الله. وكثير من الدعاة وأهل العلم في مصر قد أفتوا بمساندة الدعوة إلى هذا الاستفتاء أو إلى هذا الاستفتاء الشعبي والتصويت له للوصول إلى دستور إسلامي نقي، وأن هذا الموجود على الثغرات التي هو التي فيه أحسن من الذي قبله. لم يكن الواقع السابق أبدا أحسن من هذا الدستور. فإذا كان المقصود الوصول من خلال هذا الدستور إلى دستور قادم يكون فيه الحكم للكتاب والسنة كاملا، فينبغي مساندته، لأنها خطوة على الطريق. وهذا ما رآه جمع من أهل العلم والدعوة بمصر بالإضافة إلى غيرهم من خارجها كفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به. والمهم أن نساند أي وسيلة تؤدي إلى أن يحكم مصر كتاب الله عز وجل، خصوصا المؤامرة الكبيرة على تظاهر بلعب دور الضحية واختلاق الأزمات ومحاولة احتلال القصر الرئاسي ومحاولة الانقلاب على ما هو موجود الآن، وقد أجلبوا لذلك بخيلهم على ذلك بخيلهم ورجلهم، وبانت المؤامرات والله، والديمقراطية التي نادوا بها هؤلاء العلمانيون المنافقون إذا بهم ينقلبون عليها، وهم يزعمون أنهم يريدون الخير للبلد، فإذا بهم يقومون بالعنف والإحراق والتخريب ويتجهون للتحريش. ولكن الله يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، وعمالتهم ظاهرة للشرق والغرب، أطماعهم الشخصية ظاهرة، يستعملون الإعلام محاولة التأثير على المسلمين. وكان للخطوة العظيمة التي اتخذها الشيخ حازم أبو إسماعيل حفظه الله لها أثر كبير، فإنه لفت النظر إلى مؤامرة هؤلاء الذين يملكون قنوات وجيش إعلامي، والشعب المصري إن شاء الله أوعى من أن ينخدع بمؤامرات هؤلاء من خلال إعلامهم. وكذلك فإن إفشال تجربة الحكم الإسلامي هو ما يسعى إليه هؤلاء، ويريدون أن يصوروا أن القضية فوضى في فوضى، وأن البلد لما اتجه للإسلام إذا بالفوضى تحدث فيه. ولكن يعني الله عز وجل لهم بالمرصاد، وبعض المبتدعة اتحدوا معهم، مع هؤلاء العلمانيين ومع هؤلاء الفلول انضموا إليهم، وهم أهل بدع، مما يدل على أن أهل الباطل في خندق واحد في صف واحد. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فما الذي يجمع في الحقيقة مبتدعا مع علماني ومع فلولي ومع أصحاب الأطماع الدنيوية؟ نسأل الله أن يكفي مصر شرهم. طبعا بالنسبة لأسئلة إخواننا، كان السؤال عن تقول أم أحمد يعني استعمال كريمات البشرة، نقول لا بأس إذا لم تكن ضارة فلا بأس باستعمال هذه الكريمات، والشرع لا يمنع ما ينفع الناس وما يكون علاجا لهم، حتى لو كان شيئا تجميليا ليس فيه تغيير خلق الله، حتى لو كان شيئا تجميليا ليس فيه تغيير لخلق الله. فمثل هذه الأشياء التي تزيل مثلا أذى ضرر، تزيل بقع مثلا، تزيل نمشا، تزيل حبوب، لا حرج في استعمالها، لأن إزالة النمش والحبوب وغيرها لا مانع منه شرعا. طيب، حديث الأذان في أذن المولود الراجح أنه يعني لم يثبت، وذهب بعض أهل يعني هناك خلاف في ثبوته، فقال بعضهم بثبوته واستحبوا الأذان في أذن المولود يوم ولادته، وقالوا هذا بالنسبة للأذان. طبعا جاء في بعض الروايات الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، وقال بعض العلماء أنه لا يثبت، لكنه حديث مشهور في كتب أهل العلم، وبعضهم كالإمام القيم رحمه الله أورده مقرا له، فهذا من الخلاف المعتبر هل ثبت أو ما ثبت بناء على كلام أهل العلم، والمسألة سهلة في هذا إن شاء الله. أما حلق شعر المولود الذكر يوم السابع فهي سنة من السنن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه البخاري. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته، يعني الشيطان له تسلط على المولود يفكه ذبح العقيقة. قال: يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، والحديث حديث صحيح. فإذا جاءت السنة بحلاقة رأس المولود الذكر. الأنثى أمرها واسع، يعني لم يرد تأكيد عليها في السنة، ولذلك فالأمر إلى تجارب الناس وخبرتهم، إذا قالوا الأصلح حلاقته لها يحلق أو تترك. أما المولود الذكر فجاء في السنة حلق شعره ودهن الرأس بعد الحلاقة بالزعفران، وهذه لها فوائد صحية على بشرة المولود ورأسه. وكذلك جاء التصدق بوزن الشعر من الفضة، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، فوزنته فكان وزنه درهم أو بعض درهم. وهذا يعني يبين أن السنة الصدقة. طبعا لو قال أنا ما يتهيأ لي أزينة، يقول قدره تقديرا، غرام غرامين كم يعني، نصف غرام ما هو مشكلة يعني، قدرها تقديرا. طيب الحلق يوم السابع، طيب لو تأخر لا مانع ولكن يتدارك في أقرب وقت. وبعض الناس يخاف على يعني الرأس المولود، يقول هذه المنطقة تكون لينة جدا. نقول الحلاق الماهر لا يؤذي، اطمئن، الحلاق الماهر لا يؤذي. طيب وهذا كما قلنا الحكم للذكر، يتأكد الحكم للذكر. طيب كذلك بالنسبة لحديث البخاري عن ابن سيرين عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه الكذب، يعني أن الكذابين افتروا على علي رضي الله عنه أشياء كثيرة. وعلي لما قال أخذوا كما كنتم تقضون، هذا في مسائل معينة يعني تتعلق بحكم الإماء وأم الولد، فهذه كانت مسألة فقهية خاصة. وعلي رضي الله عنه كان له فيها رأي خاص ولم يحب أن يخالف فيه الجماعة، ولذلك قال أخذوا كما كنتم تقضون، يعني كما اجتمعتم علي، وإن كان أنا رأيي له يعني فيه مخالفة، ولذلك قال إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون. ابن سيرين نبه على أن كثير من الأقوال المنسوبة لعلي رضي الله عنه مفترى، قد يفتراها الرافضة وغيرهم، وفيها مخالفات وفيها أشياء لا يمكن أن علي رضي الله عنه يقول بها. ولذلك يعني ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها، لكن إذا جاء في السند من ليس بثقة لا نقبلها. في ختام حلقتنا هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين، وأن يكتب الأمن والإيمان لمصر والشام وسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد من إنتاجنا تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر.